مكانة سامقة تلك التي تحتلها قبور العلماء والأولياء عند الشيعة، وأكثر تلك القبور التي يطلقون عليها اسم المراقد قدسية عندهم هي الخاصة بالأئمة الأحد عشر. هذه القبور موجودة بحسب الشيعة في ثلاث دول، العراق وحده يضم ستة منها، من بينهم القبران الأكثر أهمية على الإطلاق، علي بن أبي طالب والحسين بن علي رضي الله عنهما في النجف وكربلاء، بالإضافة إلى قبري الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد في الكاظمية جنوب بغداد، وقبري الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء، حيث يمكن بكل اطمئنان أن نطلق على العراق تحت حكم الشيعة لقب دولة المراقد. منذ ظهور التشيع في العراق تحولت النجف وكربلاء إلى مراكز للتعبد الشيعي، فعند العشائر المتشيعة كانت زيارة أضرحة الأئمة التي يطلقون عليها العتبات المقدسة كانت بديلا عن الحج إلى مكة، خاصة في زمن الصراع بين الصفويين والعثمانيين، وبرغم أن رجال القبائل لم يكونوا ملتزمين في ممارساتهم الدينية، حيث كانوا نادرا ما يؤدون الصلاة أو يصومون رمضان، لكنهم كانوا يدخرون المال لزيارة الأضرحة، حيث يحظى العائد من زيارته بتقدير اجتماعي بين أقرانه. بدأت الزيارة إلى ما يعرف بمراقد الأئمة منذ وقت مبكر بعد ظهور التشيع، إلا أنها اتسعت على نطاق كبير منذ قيام الدولة الصفوية في إيران عام 1501 من الميلاد، وإجبار أكثرية أهل السنة في إيران على التشيع. وقد ارتبط ازدهار المدينتين في الفترة ما قبل القرن العشرين بمعدل توافد الزوار، وكان توفر مصادر للمياه هو العامل الأهم في زيادة الأعداد. فعندما احتل الشاه إسماعيل الأول الصفوي العراق عام 1508 من الميلاد أمر بتنظيف قناة المدينة، وفي عام 1527 من الميلاد شق الشاه طهماسب قناة جديدة لنقل الماء من الحلة إلى النجف، لكن ظلت المدينتان مع ذلك تستقبلان أعدادا قليلة من الزوار، حتى أن أحد الرحالة البرتغاليين لاحظ في العام 1604 من الميلاد أن النجف مدينة خاربة لم يسكنها في هذه الفترة سوى 500 شخص. لم يمنع ذلك من وجود بعض فترات الازدهار المرتبطة بعناية الحكام الصفويين بالمدينتين، فمثلا حرص الشاه عباس الكبير في مطلع القرن السابع عشر على اظهار تقديسه الفائق للنجف، فقصد اليها زائرا وخدم زوار قبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وكان صدريح واطلق على نفسه لقب كلب عدبة علي. وفي عهد الملك الايراني نادر شاه امر عام 1742 من الميلاد بتهذيب قبة قبر علي بن ابي طالب رضي الله عنه في النجف، وتكلفت العملية مبلغا باهظا. وفي مطلع القرن الثامن عشر انشأ حسن باشا والي بغداد العثماني سدا على قناة الحسينية لإمداد كربلاء بالمياه، فانتعشت الزيارة إلى المدينة، وظلت النجف شبه مهجورة حتى مطلع القرن التاسع عشر، حيث افتتحت قناة الهندية والتي مول إنشاءها حسن رضا خان الوزير الأول في دولة أوذا الشيعية شمال الهند، ونتج عن ذلك ازدهار المدينة بشكل لافت، وأقبل علماء الشيعة على سكانها، وتحولت لتصبح المركز العلمي الأول للشيعة في ذلك الوقت، وأقبل الزوار عليها بعشرات الألوف في مواسم الزيارة المتعددة. وظل الشيعة الهنود يمولون عملية تزويد المدينة بالمياه حتى نهاية القرن التاسع عشر، وساهم توقف الحرب بين العثمانيين والإيرانيين عام 1823 ميلادية، وعقد معاهدة أردروم الأولى في تزايد إقبال الشيعة على النجف من مختلف البلدان. في أواخر القرن التاسع عشر شقت ثلاث قنوات إضافية مولت من حاكم كرمان الإيرانية والدولة العثمانية ليزداد ازدهار النجف وتحسن وضعها الاقتصادي وزادت المساحات المروية حولها، وساهم ذلك في تزايد ارتباط العشائر العربية بالمدينة. بعد تأسيس دولة العراق الحديثة عام 1921 من الميلاد لم تكن علاقة إيران بالنظام الملكي في بغداد جيدة، فوضع طهران قيودا على زيارة مواطنيها لمدن العتبات في العراق، فتدهور اقتصادا النجف وكربلاء من جديد طيلة الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وساءت علاقة العلماء الشيعة في العراق بحاكم إيران رضا شاه لتسببه في حرمانهم من إيرادات وفيرة. وبعد سقوط النظام الملكي عام 1958 من الميلاد انتعشت الزيارة قليلا، إلا أنها تدهورت مع نظام البعث الجديد الذي حكم العراق منذ عام 1958 ميلادية، وتراجع دور مدن العتبات حتى عام 2003 ميلادية، حيث سقط نظام صدام حسين وسيطر الشيعة على الحكم في العراق، وتوافد الزوار على النجف وكربلاء بأعداد غير مسبوقة خاصة من إيران. نتيجة توافد الزوار بكثافة منذ منتصف القرن الثامن عشر على كربلاء ثم النجف، نشأ ظاهرة تحول الآلاف من حالة الزيارة المؤقتة إلى الإقامة الدائمة، ومع الوقت أصبح معتادا وجود عشرات الآلاف من الإيرانيين والهنود تحديدا في كلتا المدينتين. وبينما كان تعداد النجف في أوائل القرن العشرين لا يتجاوز 30,000 نسمة، فقد كان العدد يتضاعف بسبب تدفق الزوار، وكانت الهند من مصدري الشيعة الى العراق خاصة بعد سقوط مملكة اوذا. اما الايرانيون فقد تزايد توافدهم الى العراق بدءا من عام 1821 ميلادية بعد استقرار علاقاتهم مع العثمانيين، وانهمرت الاموال الايرانية مع الزوار، فشهدت النجف اعظم عصور ازدهارها العلمي، فشيدت فيها المدارس الدينية الكبيرة، وصار كل طالب علم في إيران أو في غيرها من البلاد الشيعية يطمح أن يهاجر إلى النجف كي يكمل دراسته العالية فيها. وأظهر تقرير أعد في عام 1875 ميلادية أن عدد الأشخاص الراغبين في زيارة العتبات في العراق يبلغ في المتوسط 100,000 إيرانية. هذه الأعداد الهائلة مع الزوار فرضت على المدينتين طبائع خاصة، فقد ارتبطت مصالح السكان الأصليين بالتجارة مع الزوار، وهم ينتمون إلى بلدان ومجموعات عرقية ودينية مختلفة، فنشأت مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تلبي حاجاتهم، وكان من أبرز هذه الأنشطة توفير ما يسد غائلة العزوبية لدى قطاع كبير من الزوار العزاب او غير المصطحبين لعائلاتهم. ومع طول مدة الزيارة الى عدة اشهر قد تتحول الى اقامة دائمة، فقد برز زواج المتعة بوصفه البديل الشرعي لهذه الحاجة بحسب الفقه الشيعي. هذه الزيجات المختلطة نتج عنها عدد من المواليد ذوي النسب المختلط، وهو ما ادى الى تراجع النمط العربي في المدينتين وبالاخص في كربلاء التي غلب عليها الطابع الفارسي الى حد كبير، حتى ان الكثير من القادة والرموز السياسية الشيعية في العراق حاليا يمتد نسبهم الى جد هندي او ايراني او غير ذلك، والامثلة كثيرة. ان وضع الفرس الممتاز واهميتهم النسبية واعدادهم الغفيرة بين سكان مدن العتبات قد اعطاهم افضلية على الشيعة العرب، كما ساهمت حماية الحكومة الايرانية لهم وسيطرتهم على الموارد في العراق في عجز العثمانيين عن ممارسة سيطرة فعالة على النجف وكربلاء، واللتان ظهرتا بوصفهما معقلي الشيعة في العراق، وأصبحتا بمثابة دولة مستقلة داخل الدولة العثمانية. مع تحول النجف إلى مركز تجاري متاخم للجزيرة العربية ومع حفر المزيد من القنوات، أصبحت المدينة من أكبر مخازن الحبوب في العراق مع قرينتها كربلاء، واشتهرت تحديدا بالأرز، حتى أن القبائل السعودية في شمال الجزيرة كانت تعتمد عليهما بصفة أساسية حتى العام 1950 من الميلاد. تمرس الشيعة في التجارة مع ازدهار النجف وكربلاء أدى إلى نشوء طبقة واسعة من التجار الشيعة الذين تنامى عددهم وتأثيرهم في المجتمع بصورة لافتة، حتى سيطروا على التجارة في بغداد بعد هجرة التجار اليهود من البلاد عام 1949 ميلادية. وفي العام 1958 من الميلاد كان 6 من أكبر 7 ملاك أراضي في العراق من الشيعة، وفي السنة ذاتها كان من بين 49 عائلة عراقية تملك أكثر من 3000 دونما 24 عائلة شيعية، وكان أغنى أغنياء العراق غالبيتهم من الشيعة وقتها، وكل هذا بفضل ما يمكن أن نطلق عليه اقتصاد مدن العتبات. المراقد مارست دورا أيضا داخل المجتمع الشيعي من خلال كثرة المواسم الدينية التي يتوجب فيها زيارة مراقد الأئمة، لدرجة التي أدت إلى تعطل المجتمع الشيعي واقترانه بالكسل والتقوقع داخل الطقوس والشعائر. بدأ الثقل الشيعي يتحول إلى كربلاء بعد بناء سد قناة الحسينية مطلع القرن 18، وأصبحت المدينة أهم المراكز الدراسية الشيعية بعد سقوط أصفهان مركز العلم الشيعي في العهد الصفوي بيد الأفغان. هجر إليها أعداد كبيرة من رجال الدين الشيعة الإيرانيين، ومالت المدينة نحو الاستقلال الذاتي عن الإدارة العثمانية برغم كون حكامها في ذلك الوقت من السنة، إلا أنهم كانوا يتغاضون عن لعن الخلفاء الراشدين الثلاثة. وقد زاد تجرؤ سكان كربلاء على دولة العثمانية، فتحالف علماء المدينة مع عصابات من العرب الذين نجحوا في انتزاع إدارة المدينة تدريجيا، ولم يعد اسم السلطان العثماني يذكر في خطب الجمعة. ووصفت تقارير بريطانية الحالة في المدينة بأنها جمهورية شبه أجنبية ذات حكم ذاتي. حشدت السلطات العثمانية جيشا وقاتلت المتمردين الشيعة في كربلاء حتى سيطرت عليها عام 1843 ميلادية، وعلى الفور قامت النجف بأخذ العبرة وسلمت مقاليدها للوالي العثماني نجيب باشا في نمط سوف يتكرر لاحقا مع الاحتلال البريطاني. ادت هذه الاحداث الى تحول المركز الشيعي من كربلاء الى النجف، وهجرة عدد كبير من الطلاب والمجتهدين الى المركز الجديد، وقد ساعد ذلك في نشأة حساسية تنافسية بين المدينتين، خاصة مع تراجع المكانة الاقتصادية لكربلاء في الربع الاول من القرن العشرين كمركز تجاري للحبوب على تخوم الصحراء ولصالح النجف ايضا. برز التنافس بين المدينتين بصورة اساسية في الجانب الديني، حيث اختار المراجع الكبار النجف للاقامة فيها بصفة مستمرة، كما ان الصراع التاريخي الشيعي بين الاخباريين والاصوليين كان في بعض مراحله صراعا بين علماء النجف وعلماء كربلاء. وكانت زيارة الاربعين، وهي مناسبة مرور 40 يوما على ذكرى مقتل الحسين في عاشوراء، هي الزيارة الاهم من بين 7 زيارات تحظى بها كربلاء على مدار العام بحسب الطقوس الشيعية. لكن في عام 1938 من الميلاد تبدى لشيعة النجف سلب الزيارة من المرقد المنافس، فنشروا دعاية بين شيعة الفرات تحثهم على القدوم لزيارة النجف بدل كربلاء، بدعوى ان جذع الحسين وحده هو الذي دفن في كربلاء بينما رأسه مدفون في النجف. فاستجابت غالبية الشيعة لهذه الدعاية المبتكرة، ما دفع شيعة كربلاء الى اصدار بيان حاد اللهجة ندد فيه بما اعتبره بدعة وتبديلا للشريعة ومن مكائد الشيطان. ولا تزال هذه المنافسة قائمة الى الان، حيث تميزت كربلاء باستقرار المرجع محمد تقي الشيرازي فيها منذ ثورة العشرين، وبقي بعض علماء الدين من عائلته مستقرين فيها من بعده حتى حقبة البعث نهاية الستينيات، ولا يزال التيار المتأثر بهم متواجدا فيها الى الان. ورغم التنافس بين المدينتين الا انهما تشتركان في تسابق الشيعة على الدفن فيهما بسبب الروايات التي تعج بها كتبهم، حتى اصبحت مقبرة وادي السلام احد اكبر المقابر في العالم، اذ يحرص كثير من الشيعة في العراق وايران على دفن موتاهم فيها حتى وان تأخر الدفن اياما او اسابيع او اشهرا واحيانا لسنوات. وفي عام 1984 ميلادية اوقفت حكومة البعث الدفن في المقبرة الا لاعداد محدودة، لكن بعد الاحتلال الامريكي استعادت مقبرة وادي السلام مكانتها لدى الشيعة، حتى ان مسؤولي المدينة يعتبرونها من وسائل الجذب الاقتصادية، بنية اقتصادية واجتماعية وحتى عرقية جديدة، تلك التي اسستها المراقد في بلاد الرافدين لا سيما الجزء الجنوبي منها، الامر الذي يفسر الكثير مما جرى امس ويجري اليوم وربما ما سيجري في المستقبل. you